مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وها نحن في هذه الجلسات المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى نحاول قدر المستطاع أن نتدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن في ليلة السبت، ليلة 17 من شهر صفر لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 25 من الشهر التاسع من شهر التاسع سبتمبر لسنة 2021 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأنعام ومع الآية 91 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أو الله تبارك وتعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه ولا أنزلوه المنزلة التي له سبحانه وتعالى، وهو العظيم الكبير القوي العزيز الرحمن الرحيم جل وعلا، وذلك لجهلهم بالله سبحانه وتعالى وجهلهم بعاقبة ما يكون لهم حينما يفعلون مثل هذا الفعل. وما قدر الله من القدر وهو المكانة، وما قدر الله حق قدره أي الحق الذي له، إذ قالوا أي بهذه الأقوال التي سيتلوها أو سيقولها لنا ربنا تبارك وتعالى، هذه دلت على أنهم لم يقدروا الله حق قدره. إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. رد عليهم الله تبارك وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من قبل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هم الآن قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. بشر تشمل كل البشر، جنس البشر. إذا ما أنزل الله كتابا أبدا، وهذا فيه طعن في حكمة الله تبارك وتعالى، وفيه تكذيب لله تبارك وتعالى الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى، وفيه طعن في رحمة الله ولطفه جل وعلا بالعباد، وفي قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله تعالى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. ولذلك اختلف أهل العلم من القائل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. من الذي قال هذا الكلام: ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قولان لأهل العلم، قيل هم مشركو قريش، وقيل هم اليهود الذين قالوا هذا الكلام. وإذا قلنا إن القائلين هم مشركو قريش يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، أي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل محمد، فهم ينكرون الرسالات أصلا لأنهم مشركون عبدة أوثان، فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذن فيها إنكار لجميع النبوات. وإذاك ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن هذا الكلام هو كلام كفار مكة، لأن اليهود يؤمنون بموسى أو على الأقل يقرون بأن الله أنزل كتابا على موسى وأنزل كتابا على إبراهيم وأنزل كتابا على داود وعلى سليمان. نعم ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ينكرون نبوة عيسى صلى الله عليه وسلم، لكنهم يثبتون الأصل، بينما كفار مكة لا يثبتون شيئا أبدا. ما أنزل الله على بشر من شيء، وقيل إن كفار مكة يعتقدون أنه أنزلت كتب أو أنزلت رسل أو أرسلت رسل لمن سبق، وإذاك يعظمون أهل الكتاب نوعا ما ويقرون بأن لهم كتابا. قال الله سبحانه وتعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إن قلنا إن القائل هم مشركو قريش، قال أهل العلم لأسباب. أولا اليهود لا ينكرون جميع الرسل، لكن قريش ممكن أن تنكر جميع الرسل. الثاني أن سياق الكلام ما سبق وما يلحق كله على المشركين، فلا ذكر لليهود أصلا حتى يقال إن الكلام هنا عن اليهود. الأمر الثالث أنه يقررهم يقول قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، وأنتم تقرون لليهود بهذا. الأمر الرابع الآية عندما نقرأها تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، خطاب لمشركي قريش بدلالة أن سورة الأنعام سورة مكية، فالخطاب لهم أصلا. فإذاك قالوا إن المخاطبين هنا هم كفار قريش. القول الثاني أن المخاطبين هنا هم اليهود بدلالة القراءة الثانية، وهي قول الله تبارك وتعالى تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا، جاءت هي قراءة يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، يعني اليهود، عفوا عكستها، إذا كانت بتاء الخطاب تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفونك، هذا فعل اليهود، هم الكتبة، هم اللي يكتبون الوحي، عندهم وحي، يجعلون هذا الوحي قراطيس. قراطيس هي كل ما يكتب فيه من الورق، الخرق، العسب، الجلود، أي شيء يكتب فيه قال له قرطاس. تجعلونه يا معشر يهود قراطيسة، أي تكتبونه مفرقا، تبدونها وتخفون كثيرا، وذلك أنهم من خبثهم أنهم جعلوا التوراة مفرقة، فإذا أعجبتهم آية تركوها، وإذا لم تعجبهم الآية حذفوها، حذفوا القرطاس المكتوبة في هذه الآية، فعاتبهم الله على ذلك، قال تجعلونه أي الكتاب الذي أنزل إليكم وهو كتاب موسى عليه الصلاة والسلام وهي التوراة، تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، كما جاء في آية الرجم أنهم حذفوها حتى لا يقوموا بالرجم ويكتفون، وحتى يكتفوا بالتسويد الوجه والتشهير. فالمهم أنه إما أن تكون هذه الآيات أو هذه الآية في اليهود ويكون الخطاب تجعلونه قراطيسة تخفونه وتبدونه وتخفون كثيرا أو تخفونه وتبدون كثيرا، أو تكون في كفار مكة ويخبر عن اليهود يجعلونه قراطيسة يخفونه ويبدون كثيرا. طيب قال الله سبحانه وتعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني ولا شيء ولا شيء، لم ينكروا الوحي يعني في جزئية من جزئيات، لا، أنكروا الوحي كله من شيء ولا شيء. فجاء الكلام من الله تبارك وتعالى، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهذه تؤيد القول الذي يقول إن الكلام لليهود، لأن اليهود هم الذين يؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام ويقولون أنزل، ما في يهودي ينكر أن التوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهذا السؤال أو الاستفهام من الله تبارك وتعالى استفهام تقريري، ليس استفهام استعلام يريد أن يعرف، لا، وإنما تقريري، أنتم تؤمنون بموسى، أنتم تقرون بأنه جاء كتاب إلى موسى يسمى التوراة، الذي أنزل التوراة على موسى أنزل القرآن على محمد، ما الفرق؟ ولذلك الله تبارك لم يترك الإجابة لهم، قال قل الله، قل الله، الله الذي أنزل هذا الكتاب والله الذي بعث الرسل. قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكتب الله جل وعلا إلى عباده، لأنه أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، كل كتب الله تبارك وتعالى فيها هدى ونور، والله نص على التوراة فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وهنا لعل قائل يقول طيب لماذا لم يذكر الإنجيل؟ أول شيء النصارى غير موجودين في محيط الجزيرة العربية، الأمر الثاني التوراة هي الأصل والإنجيل تكبيل للتوراة، التوراة هي الأصل، ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولذا النصارى اليوم عندما ترجع إلى كتابهم المقدس، الكتاب المقدس عبارة عن قسمين، العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل مع بقية المزامير والرسل وغير ورسائل الرسل وغير ذلك، لكن الشاهد من هذا أن التوراة هي الأصل، هي اللي فيها الأحكام، التوراة. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى ما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، والكتاب هنا التوراة، والتوراة الموجودة حاليا فيها خمسة فصول أو خمسة كتب معتمدة عندهم، وهي الأرض والتثنية واللاوين والتكوين والخروج، هذه مكونات التوراة أو العهد القديم. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فيها نور من الظلام تضيء للناس حياتهم، وهدى من الضلالة، وهكذا كتب الله تبارك وتعالى تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، وهذاك لعبثهم، وهذا من تحريفهم لكتاب الله تبارك وتعالى، يخفون بعضها ويبدون بعضها، وهذا من ما أخبر الله تبارك، يشترون بكلام الله ثمنا قليلا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هكذا كان. والله تبارك وتعالى يحذر هنا من فعلهم، قال تجعلونه قراطيس أي التوراة تبدونها أي هذه القراطيس، وتخفون كثيرا أي من هذه القراطيس التي لا توافقكم ولا توافق أهواءكم، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي من الذي علمكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، من الذي علمكم؟ قل الله أيضا، قل الله إذن أنزل هذا الكتاب، وقل الله الذي علمكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، ما لم يعلموا ماذا؟ من أخبار السابقين ومن الأحكام التي فرضها الله تبارك وتعالى سواء بالأمر أو النهي، لا تعلمونها أنتم ولا يعلمها آباؤكم، الله تبارك علمكم هذا جل وعلا. وهنا يظهر سبحانه وتعالى منه وفضله جل وعلا بأن هدى الناس وأرشدهم ودلهم على الخير وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب سبحانه وتعالى. قال قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ذرهم دعهم اتركهم في خوضهم. الخوض ذكرنا المرة السابقة أن الخوض من الخوض في الماء، إنسان يمشي ولا يدري لأنه لا يرى ما تحت في الماء، ما يرى الذي تحته، فهو يخوض ولا يدري ما يحدث له. فهؤلاء كذلك يخوضون كما يخوض الخائض في الماء. وذرهم في خوضهم يلعبون، أي هذا العبث الذي يقومون به كعبث الأطفال يلعبون. وهذا فيه تهديد من الله تبارك وتعالى، وفيه تبكيت وتقرير لما هم فيه، يقرعهم يبكتهم ويهددهم سبحانه وتعالى ويقررهم بهذا الذي كان. قلنا إذن فيها قراءات أو ثلاث كلمات، فيها كل واحدة فيها قراءة: تجعلونه قراطيس، تبدونها تخفونها، تبدونه وتخفون كثيرا، أو بالياء يجعلونها، يجعلهم قراطيس يبدونه ويخفون كثيرا. قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا كتاب القرآن الكريم، أنزلناه أي أن الكتب كلها نزلت من عند الله تبارك وتعالى. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن جميع الكتب هي كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن والكتب التي لم يذكرها الله لنا سبحانه وتعالى، ولكننا نؤمن بها كما قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. نؤمن بجميع الكتب، وكل هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هنا يقول: وهذا كتاب، أي هذا القرآن الكريم، كتاب أنزلناه مبارك. مبارك أي كثير البركة، مليء بالبركة، كله بركة. بركة لقارئه إذ ينال من الحسنات الشيء العظيم، بركة لسامعه، بركة لمتعلمه، بركة لمن يعمل به، فهو بركة من كل وجه هذا الكتاب العظيم مبارك. وقال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهنا قال كتاب أنزلناه، قال هنا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. الآن ذكر ثلاث صفات لهذا الكتاب: غير مبارك، مصدق، وأمر بتدبره وأمر باتباعه. فهو مصدق الذي بين يديه. ما الذي بين يديه؟ قيل الذي بين يديه يوم القيامة، مصدق ليوم القيامة أنه سيكون يوم القيامة، أو مصدق الذي بين يديه أي ما سبقه من الكتب: التوراة، الإنجيل، الصحف، الزبور والكتب الأخرى التي نزلت على الأنبياء يصدقها. فهذا مصدق. وهناك قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وبعدها قال في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فمن تنبه لهذا الأمر وهو آمن بأن هذا الكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب، ثم إن هذا الكتاب أمر الله تبارك وتعالى باتباعه فاتبعوه، ثم أمر بتدبره: هذا كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فسيجد السعادة كلها، سيجد السعادة عندما يحرص على تدبر هذا الكتاب وعلى اتباع هذا الكتاب وعلى الإيمان بكل ما جاء فيه أو به هذا الكتاب العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. قلنا مصدق الذي بين يديه إما يوم القيامة وإما الكتب السابقة. طيب كيف يصدق الكتب السابقة؟ قالوا يصدق الكتب السابقة إما بأنه يقول نعم هؤلاء أنبياء وهذه الكتب التي جاءوا بها حق، فيصدق أن التوراة حق وأن الإنجيل حق وأن الصحف حق وأن الزبور حق من عند الله تبارك وتعالى، وأن الأنبياء الذين جاءوا وقالوا هذه كتب الله ونحن رسل الله يصدقهم بهذا كله، أو أنه يصدقها بما احتوته بما اشتملت عليه، لأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لأن المصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن وتتفق هذه الكتب في العقائد في التوحيد في الأخبار في القصص لا تختلف أبدا، وإنما اختلافها بالأحكام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما كان مباحا في زمن قد يحرم في زمن، ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. في زمن آدم عليه الصلاة والسلام ما في إلا آدم وحواء، كيف جاء هذا النسل؟ لا شك أن الأخ تزوج أخته، في شريعتنا لا يجوز أن يتزوج الأخ أخته، تغيرت الشريعة. في زمن يعقوب إن صحت الرواية وهو المشهور أن يعقوب تزوج أختين، في شريعتنا لا يجوز أن يجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، الآن اختلف أبيح. فالقصد أن الشرائع ممكن أن تختلف لأنها بحسب الزمان والمكان والناس، لكن العقائد واحدة، فهو مصدق لما بين يديه من العقائد، كل ما جاء به موسى من العقيدة لا يخالف ما جاء به عيسى وما جاء به يونس وما جاء به إبراهيم وما جاء به داود وزكريا ومحمد ونوح وهود وصالح صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد أي عقيدتهم واحدة، وأمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، قال ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى هي مكة، وفي آية أخرى تبارك الذي نزل على عبد الكتاب الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، بينما هنا ذكر أم القرى ومن حولها وما حولها. قال بعض أهل العلم هذا في أول الأمر بداية وأنذر عشيرتك الأقربين، فكانت لأم القرى مكة وما حولها، وبعضهم قال لا ما حولها الدنيا كلها، تشمل الدنيا كلها، أبدأ بأم القرى وهي مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومنبع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومنها خرج نور النبوة، ثم ينطلق إلى ما حولها أي إلى الدنيا كلها. وخص أم القرى هنا قال أهل العلم لأسباب، منها أنها قبلة الناس جميعا، هي القبلة. الشيء الثاني أن هذه المدينة أو هذه القرية هي فيها أول بيت فضع للناس وهو مكة، يحج الناس كلهم إلى هذه البلد عن المسلمين، يقصدون هذه البلدة وهي مكة شرفها الله. وبعضهم قال إنها وسط الدنيا، وهذا يحتاج إلى بحث، لكن الشاهد كل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، أن مكة وسط الأرض وأنها وسط اليابس، هذا كل أحاديث يعني ثبتت في الأشياء العلمية الحديث، هذا موضوع آخر، لكن كنصوص شرعية لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا، وإنما أخذت من ظواهر النصوص، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إذا أنتم وسط، إذا البلد التي أنتم فيها هي وسط الدنيا. كل هذا الكلام يعني لا دليل عليه حقيقة، لكن الشاهد من هذا أن قول الله تبارك لتنذر أم القرى أي مكة، بالإجماع هي مكة وما حولها، فتشمل الناس جميعا، تنطلق الدعوة من مكة إلى الدنيا كلها. وفيها قراءتان: لتنذر أم القرى ولينذر أم القرى. لينذر يعني بالغائب، لينذر هو، لينذر أم القرى وما حولها. قال لتنذر أم ولتنذر أم القرى ومن حولها. قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. يؤمنون به يعود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعود الضمير إلى القرآن الكريم. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، قال وهم على صلاتهم يحافظون. خص الصلاة هنا لأنها بها يتميز المؤمن الكافر، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وربه، ولذلك ذكرت الصلاة دون غيرها من الفرائض بعد أن ذكر صفة هؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون به أي بالنبي أو بالقرآن الكريم. قال وهم على صلاتهم يحافظون. جعلنا الله وإياكم منهم، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بس انت، لان طريقتنا الاسئله بالتلفون جايه. اي بس انت كويت تقص علينا. سام ابو احمد
ذاك الله خير، في شخص يقول انا صار 20 سنه وكل يوم اقرا سوره البقره.
كل يوم؟
كل يوم اقرا سوره البقره.
من 20 سنه.
فقالوا لبعض الناس ان عملك هذا يوميا تقرا سوره البقره وال عمران وسبع سور بعد معها كل يوم، هذا يعتبر ليس من السنه، فهل هذا صحيح؟
نعم. يسأل يقول يعني هناك من يقرا البقره وال عمران كل يوم من باب تثبيت الحفظ، وهناك من أنكر عليه قال إن هذا لا يجوز. لا، غير صحيح، يجوز إذا كان في سبيل مراجعة القرآن الكريم، مراجعة الحفظ يقرأها، لا بأس بهذا، وصلى الله تبارك وتعالى يثبتنا وإياه، لا يحرمه الأجر. لا لا لا. طيب، يقول عندما يسألك الناس عن شخص يريد أن يتزوج، سواء السؤال كان عن الزوج أو الزوجة، منهم من يجيب جوابا حقيقيا، ومنهم من يكذب من أجل إتمام الزواج، ومنهم من يكذب من أجل عدم إتمام الزواج، نرجو تقديم نصيحة. عندما يسأل الإنسان عن شخص، إذا كان السؤال يعني من باب بلاغة الشف، يعني بس يبي يعرف، هذا لك أن تجيبه ولك أن لا تجيبه. وأما إن كان فيه مصلحة خاصة، زواج أو سيعمل معه بتجارة أو ما شابه، هذا استنصاح، ومن استنصحك فيجب عليك أن تنصح له. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. يعني النصح واجب، ضع نفسك مكانه. يريد أن يزوج ابنته من شخص وأنت تعرف أن هذا الشخص سيء، فلا تخبره. لو كنت أنت مكانه، هل تحب أن لا يخبرك الناس بسوئه، أن يتسبب على ابنتك، أو العكس أن تكون البنت سيئة مثلا ولا يخبر عنها؟ لا يجوز. المستشار مؤتمن، إذا استشارك الإنسان في شخص في شيء فأنت مؤتمن، ولا يجوز لك أيضا تقول لا أدري، من باب أنه والله ما بمشاكل ما بكذا. لكن أيضا يعني عليك أن تنبه هذا الذي يسألك أن لا يخبر عنك، ما يروح يقول والله فلان قال لي انك ما تصلي، فلان قال لي انك انت كذاب، فلان قال لي انك كذا، حتى يعني هذا يوقع العداوة بين الناس، ولكن يأخذ هذا الخبر يقول ما في نصيب وانتهى الأمر، أو يبتعد عن التقدم للزواج وانتهى الأمر. فمن جهتين هي للأسف، يعني بعض الجهلة عندما يسأل ويخبرونه بما يعرفون يذهب ويخبر عنهم، يقول فلان وفلان أخبرني، فيتضررون فيمتنع الناس من هذا لأنهم يتضررون بهذا الأمر. ولذلك على السائل أن يتقي الله عندما يأخذ الإجابة لا ينشرها، وكذلك على المسؤول أن يتقي الله فيجيب بما يعرف حتى ينصح للناس والله العظيم. طبعا هذا إذا قلنا اللي بيكتم، ما اللي يكذب هذا مصيبة، الذي يقول زين وهو مو زين، أو يقول لا إن شاء الله بعدين يصير زين، ما يجوز هذا الكلام. أو يكذب يقول مو زين هو زين لأنه يحسده أو لا يحبها، أيضا هذا لا يجوز. يجب على المسلم أن يكون صادقا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله المستعان. حكم من ترك الزواج ليقوم ببر والديه بسبب مرضهم وكبر السن، يعني لا بأس إذا كان يعني غير محتاج للزواج وعنده ما يشغله من بر والديه لا مانع من ذلك، لكن إذا كان يرى أنه محتاج للزواج فالزواج لا يمنع من بر الوالدين، يستطيع أن يتزوج وأن يبر والديه وأن يجعل هذا الأمر ظاهرا لزوجته من البداية، يقول أنا عندي والدي مريضان واحتاجوا الى او يحتاجان الى بري فتسمحين لي بهذا، والا لا يتم هذا الزواج، يعني يبين لها من البدايه. فالقصد انه له ان يؤخر الزواج ليبر والديه. يقول حكم قراءه القران في المقابر، يعني يجوز انسان يقرا القران في المقابر، مثلا انسان ينتظر الصلاه مثلا تأخر في الصلاة على الميت ينتظر يقرأ قرآن أثناء الدفن مثلا، هم يدفنون هو ينشغل بقراءة القرآن، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. أما إنه يتعمد يرى أن قراءة القرآن في المقبرة أفضل من قراءة القرآن في المسجد، أو أفضل من قراءة القرآن في البيت، أو أفضل من قراءة القرآن في السيارة، هذا لا يجوز. المقبرة ليس لها فضل وميزة في قراءة القرآن. كذلك إذا كان يقرأ القرآن على القبور هذا أيضا لا يجوز، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد فيه حديث واحد فقط فيما أعلم، يعني صحيح يعني مو صحيح، مختلف في صحته، اقرأوا ياسين على موتاكم، أو قرأوا سورة ياسين على موتاكم. وذهب كثير من أهل أن المعنى الذين يشارفون على الموت وليس الذين ماتوا، الذين يشارفون على الموت تقرأ عليهم سورة ياسين حتى يتذكروا أمر الآخرة وما أعده الله للمؤمنين وما أعده الله للمجرمين، فتوجد عندهم يعني شيئا من الطمأنينة أو الراحة في قراءة هذه السورة المباركة سورة ياسين. على أن الحديث فيه ضعف ولا يثبت وإن حسنه بعض أهل العلم، لكن أن تخص المقبرة لقراءة القرآن، يذهب يريد يقرأ يذهب إلى المقبرة ليقرأ لا يجوز. أما إنسان جالس في المقبرة ينتظر مثل العزاء أو ينتظر الدفان أو ينتظر الصلاة ويقرأ ما في بأس إن شاء الله تعالى. بعض الوالدين يتدخلان في حياة أولادهم المتزوجين لدرجة تصل إلى الضرر وقد يكون فساد الزواج، هل لي أن أطيعهما حتى وإن زعل الوالد زعلت الوالدة أني بار من الوالدين؟ يعني هنا جاء طرف ثالث، يعني أنت والوالدان جاء طرف ثالث وهي الزوجة. فأولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الوالدان لهما قدرهما مكانتهما ولهما الطاعة والإكرام، لكن إذا أمراك بمعصية الله لا تطيعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن دخل طرف ثالث وهي الزوجة، إن أمراك بالإضرار بالزوجة لا يجوز، لا يجوز أن تضر الزوجة لإرضاء الوالدين، لكن إذا كانت الزوجة سيئة تضر والديك طلقها فارقها. أما إذا كانت الزوجة لا تضر والديك وإنما والداك هما المتسلطان على الزوجة فلا يطاعان في هذا، ويجب أن تعطي الزوجة حقها وتكرمها كما أخرجتها من بيت أهلها، عليك أن تكرمها وتتقي الله فيها سبحانه وتعالى. فالقصد أن طاعة الوالدين بشرط أن لا يوقع الضرر عليك أو على غيرك. إذا كان عليك تستطيع أن تتحمل هذا شأنك، لكن ليس لك أن يتحمل الآخرون ضرر والديك، هذا ليس لك. تقول: أنا غير محجبة أصلي وأصوم وأحافظ على الصلاة، وصديقتي محجبة ولا تصلي، من أفضل عند الله؟ أولا يعني كلتاكما مقصرة، هذه غير محجبة وهذه لا تصلي، لكن لا شك ذنب ترك الصلاة أعظم من ذنب ترك الحجاب، يعني كلا الأمرين حرام لا يجوز، ولكن لا شك ترك الصلاة فيه الكفر والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. فالقصد أن ترك الصلاة لا شك أعظم من ترك الحجاب، ولكن كلتاهما يعني وقعت في الذنب، صلى الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. توجد ذنوب عملتها قبل سنوات ولا أذكرها ولم أتوب منها، هل أتوب توبة بكل الذنوب أم كل توبة لذنب معين؟ لا، هناك توبة تسمى بالتوبة النصوح، وهي أن الإنسان يقول: اللهم أني أتوب إليك توبة نصوحة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التي تعم الذنوب كلها، توبة شاملة تسمى. طيب، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجل عناته وسره، ما علمت منه ما لم أعلم، هذه تذهب الذنوب كلها. ولذلك لما أسلم عمرو بن العاص وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبايعه على الإسلام، قال: أشترط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما قد سلف. وما قد سلف أمور كثيرة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب. فإذا كانت التوبة عامة، قال: اللهم أتوب إليك من الذنوب جميعا ما ذكرت ما لم أذكر، خلاص تشمل جميع الذنوب. نعم. يقول: أريد طلب العلم والتفقه في الدين، وزوجي يحتج بكلامك بأن خدمة المرأة لزوجها والجلوس معه أولى من سماع الدروس، فما الحل؟ إن من المقصود ما قلت أنا هذا الكلام، لكن على كل حال يعني خدمة المرأة لزوجها وطاعتها لزوجها هذا أمر متقرر في الشرع، فإن المرأة إذا صلت خمسها وحفظت فرجها وطاعت زوجها وصامت شهرها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. لكن هذا لا يمنع أن المرأة تطلب العلم، لكن أهم شيء لا يكون طلب العلم هذا على حساب واجبات أخرى كحق الزوج مثلا. ما قلت أنا أبدا أن لا تطلب العلم، لا، تطلب العلم في عالمات في طالبات علم ما في مانع، وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته أيضا، يسمح لها بطلب العلم مع خدمته، ولا تقصر في هذا ولا هذا. أبي يلعب القمار ويشتري الأكل للبيت، ما حكم الأكل من هذا المال؟ ولا أعلم إن كان يشتري من مال القمار أو من راتب عمله. المال الحرام على كل حال لا يجوز أكله بالنسبة لمن يتعاطاه نفسه، أما لمن هو مسؤول عن نفقتهم فليس عليك شيء، الحرام عليه هو، أنت ليس عليك شيء، أنت جاءك من باب حلال. لكن متى ما استطعت أن تعتمد على نفسك، كانت لك صارت لك وظيفة، خلاص تأكل من عمل يدك، تأكل وظيفتك، وحتى لو أكلت من طعامه ما يضرك ذلك شيئا. وإنما قال أهل العلم أنه لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا، على ضعف في الحديث، إلا إن المقصود الإنسان ينكر عليهم فلا يأكل معهم من طعامهم من باب الإنكار عليهم، يعني لا تأكل من مال واحد مثلا يعمل في بنك ربوي أو يعمل في صالة قمار أو هو يقامر أو يغش أو يسرق أموال الناس أو يغتصبها أو غير ذلك من الأمور المحرمة أو يظلم الناس، المهم عنده مال حرام بالنسبة لك أنت حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري ويبيع مع اليهود ويأكل من طعامهم، واليهود لا يفرقون بين الحلال والحرام، لا يبالون أكلوا حلال أو حرام، مع هذا النبي أكل من طعامهم وما منع من ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن القصد إذا كنت من باب الإنكار عليه، لأن هذا نوع من الهجر للمصلحة، إذا قلت له: لا أنا ما أكل عندك، ليش تعمل بالربا؟ ما أكل عندك، أنت تقامر، ما أكل عندك، أنت تسرق أموال الناس، أن تغش، أن ترشي، ترتشي كذا، من باب الزجر له. إن كان هذا ينفع معه فنعم طبقه حتى ينزجر، لأنه يحبك ويحب أن تجلس معه وأن تأكل من طعامه. فإذا فعلت هذا الفعل معه كان إنكارا للمنكر حقيقة، يعني لعله يكون رادعا له. أما إذا كان هذا لا يؤثر فيه ولا يهتم ولا يبالي، وتبقى النصيحة واردة إن شاء الله تعالى، ولو أكلت من طعامه لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. لكن إذا متى ما استقل الأفضل أن لا يأكل، أفضل لكن ليس محرما، لكن الأفضل فقط. يقول: أنا من إحدى الدول غير المسلمة، أعلم أن الزواج من كتابية جائز، ولكن هم الأغلب بالظاهر كتابيات ولكنهم ملحدون وغير محصنات للزواج، فما حكم الزواج بها؟ يعني عندنا الكتابية أو غير المسلمة اللي يجوز له الزواج منها يشترط شرطين، شرطان اثنان. الشرط الأول أن تكون كتابية، الشرط الثاني أن تكون محصنة. المحصنة معناها العفيفة، المحصنة معناها العفيفة وليس البكر. المحصنة معناها العفيفة، قد تكون المرأة محصنة وهي ما هي بكر، يعني ثيب مطلقة، حتى لو زنت، لو كانت زانية مثلا زنت وتابت من الزنا تكون محصنة، لكن إذا هي باقية على الزنا ما تكون عفيفة ولا تكون محصنة. أما إذا تابت من الزنا صارت عفيفة، مثل الكافر إذا أسلم ما يقال له كافر، يقال له مسلم. الفاسق إذا تاب من فسقه يقال له صالح، كذلك الزانية إذا تابت من الزنا يقال لها عفيفة. فهي إذا تابت من الزنا صارت عفيفة، لكن إذا يتزوجها وهي ما زالت تمارس الزنا هذه نعم هذه غير عفيفة، هذه لا يجوز الزواج بها. أما إذا زنت في السابق والآن تابت فهذه يقال لها عفيفة حتى لو كانت غير مسلمة. هذا أمر. الأمر الثاني، الكتابية يقول ملحدة أو كذا، يرجع الأصل أنهم كتابيون، لكن شخص بعينه، امرأة بعينها، هذه المرأة تقول أنا لا أؤمن بعيسى، تقول عن نفسها أنها لا تؤمن بعيسى ولا تؤمن بالله ولا تؤمن، صارت ملحدة. أما إذا ما عرف عن هذا الشيء الأصل أنها كتابية، هذا الأصل، الأصل أنها كتابية. ولا شك أن عدم الزواج منهن أولى، لا أقول الكثير ولكن البعض يتزوج منهن ثم تنجب له ثم بعد ذلك يحصل خلاف بينهما ولا يستمر هذا الزواج فتأخذ أولاده بعد ذلك ويتنصرون أو يتهودون أو ينحرفون. يعني الأفضل الإنسان لا يتزوج من هناك أبدا. هل يجوز أن أقضي سنة المغرب بعد صلاة العشاء إذا أنسيتها؟ نعم، قضاء الرواتب إذا أنسيها الإنسان يصليها حتى لو في وقت النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر فقيل له ما هذا يا رسول الله؟ قال سنة الظهر شغلت عنها، فصلىها بعد العصر. فالقصد يجوز قضاء الرواتب إذا نسيها، أما إذا تركها عامدا يعني القعدة حلوة ومستانسين وكذا ويفكر صلي السنة الحين، لا بعد شوي بس أذن من العشاء خلاص راحت عليه، هذا متعمد، هذا متهاون ومتكاسل على أداء السنة. أما إذا فاتته نسيانا أو انشغالا فلا بأس أن يصليها. يقول: هل صحيح أن النقاب الأصل بدأت من الدول العثمانية، الدول العثمانية، أن هذا من عادات وتقاليدهم؟ لا، الدولة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، نقاب معروف من قديم. نعم، كم باقي على ذلك؟ بعض الناس لا يهتم بالعمال وقت الصلاة، فعنده عمال في البيت وهم يريدون أن يصلوا فلا يسمح لهم، يريد أن ينهي عمله حتى صلاة الجمعة. هذا هم أولا لا يجوز لهم أن يطيعوه، خاصة نتكلم عن صلاة الجمعة أو صلاة يخرج وقتها، هم لا يجوز لهم أن يطيعوه. ثم كذلك هو لا يجوز له أن يمنعهم، وإذا منعهم من الصلاة لأجل أن ينتهي عمله يعني وبيته الذي يبنيه أو أي شيء يقوم به فهو آثم بهذا والعياذ بالله، صلى الله لا يبارك له في هذا البيت، وهو الذي يمنع الناس من الصلاة في وقتها حتى يصلح لهما في بيته، والله المستعان. طيب نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.